الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة السابعة حرمة حفظ كتب الضلال. يقع البحث في هذه المسألة في مسألة الحفظ، حفظ كتب الضلال، والمراد من الحفظ بحسب الظاهر بلحاظ الأدلة هو ما يقابل الإتلاف والإعدام. فتارة يقال يجب إعدام وإتلاف الشيء وفي قبال ذلك حفظه عن الإتلاف، لا ما ذكره المحقق الإيرواني من احتمالات في أول هذا البحث، فإنه ذكر في المقام احتمالات ثلاثة أو أكثر، ولكن الملحوظ بحسب الظاهر هو هذا الاحتمال، وهو الظاهر من استدلالات الأصحاب في المسألة. إذا عرفت ذلك فنقول بأنه قد استدل على حفظ كتب الضلال بعدة أدلة. الدليل الأول حكم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، وقد اختلف الأعلام في تقريب دلالة حكم العقل، فهنا عدة تقريبات. التقريب الأول أن نرجع إلى الكبرى الكلية التي هي الأساس في باب الإدراك العقلي، وهي حسن العدل وقبح الظلم. فيدعى بأن قطع مادة الفساد حسن بحسب الإدراك العقلي، وأنه حفظ مادة الفساد حفظ ما يوجب الضلال للآخرين قبيح، وحينئذ بناء على قاعدة الملازمة نوسط قاعدة الملازمة لإثبات أن كل ما أدركه العاقل حكم به الشرع، فيثبت حرمة حفظ مادة الفساد ووجوب قطع مادة الفساد. ومن أوضح مصاديق مادة الفساد هي كتب الضلال التي توجب الإضلال، وحينئذ يستدل بالإدراك العقلي عن طريق الملازمة لإثبات حرمة الحفظ ووجوب قطع مادة الفساد. هذا هو التقريب الأول لحكم العقل. التقريب الثاني لحكم العقل أن يقال بأنه نحن لا نرجع إلى هذه الكبرى الكلية، بل نرجع إلى إدراك في مرتبة أقل، أو في مرتبة مرتبة أدنى، لا أن نرجع إلى قبح العدل وحسن الظلم حسن العدل وقبح الظلم. وهو أن يقال بأن العاقل إذا خلي ونفسه فإنه يدرك بأنه بل سد باب الوهن بالدين حسن. فإن العاقل يقول إذا فرض أن هنا مولى، وهذا المولى له دين وله شريعة، فسد كل أبواب ما يوجب وهن هذا الدين حسن، وتشييد ما يوجب هدم هذا الدين قبيح. فنحن لا نتوسط بفكرة أصل مباشرة حسن العدل وقبح الظلم، بل نقول أن العقل يدرك أن سد باب الوهن بالدين حسن وإحياء الباطل وتشييد كلمته حرام، وهذا مدرك عقلي يشعر به كل من يلحظ تكاليف المولى علاقته مع المولى. وحينئذ إذا أدرك العقل حسن شيء أو قبحه شنه بقاعدة الملازمة كما عرفت نوسطها لإثبات حرمتي ماذا عدم سد الباب الذي يوجب وهن الدين ووجوب إبطال كل ما يوجب تضعيف الدين. ومن أوضح مصادق هذا الباب هو شنه هو الضلال باب يوجب وهن الدين، فحينئذ يدرك العقل ماذا قبح عدم سده أو حفظه. هذا هو البيان الثاني. البيان الثالث ما أشار له بعضهم، وهو أنه العقل يستقل بوجوب قلع وإزالة كل ما من شأنه أن ينافي نظام الناس في معادهم، فإن الناس لهم نظام تارة في معاشهم وتارة لهم نظام في معادهم، والعقل يدرك أن كل ما يوجب الخلل في نظام الناس في أحد العالمين فإنه هذا يدرك بأن هذا الذي يوجب الخلل يجب قلعه. ولهذا ذكر البعض أن حفظ النظم العام وماذا ولزوم وكل ما يلزم منه الهرج والمرج لا بد من إزالته، هذا من إدراك العقل، لأن العقل يدرك أن كل ما يوجب وجوده ماذا تأثير الناس في المعاد فإن هذا يجب قطعه. ومن الواضح أن كتب الضلال توجب اختلال الناس في نظام معادهم، حيث إنها توجب معرضية الإنسان بأن ينحرف، وهذا الانحراف يؤثر على الناس في نظام المعاد. فالعقل حينئذ وإن شئت قلت كما أن العقل ركز كما أن العقل يستقل بلزوم المعاد يستقل بحفظ النظم الذي شنو بحفظ النظم الذي يؤدي إلى ماذا انحفاظ المعاد، فكما أن العقل يدرك لزوم وجود المعاد ولا بد من نظام يوصل الإنسان إلى الطريق الصحيح للمعاد يستقل أيضا بالملازمة ماذا يستقل بحفظ هذا النظام والابتعاد عن كل ما من شأنه أن يؤدي إلى اختلال هذا النظام في معادهم. ومن الواضح أن كتب الضلال من أهم المصادق التي توجب اختلال الناس في نظام المعاد. هذه بيانات ثلاثة لإثبات حكم العقل، وبالتأمل قد يرد الإشكال على جميع هذه البيانات الثلاث. أما البيان الأول والثاني فقد أشكل عليه السيد الخوئي قدس سره، فلاحظ ما ذكره في صفحة 395 من المصباح. وأما الوجه الثالث فعليك بالتأمل في دفعه حيث لم يتعرض إليه أحد من بحسب المراجعة من المحشين أو من تعرض إلى المطلب واستفدناه من بعض أساتذتنا فتأمل فيه. هذا ما يتعلق بحكم العاق. نعم شيخنا، بلي تقريبا فعلت واضح الدفع حكم وجوب الطاعة وكذا. هذا ما يتعلق بحكم العقل. الدليل الثاني شيخنا العزيز هو التمسك بالذم المستفاد من قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله وتقريب الاستدلال بهذه الآية هو أن يقال أن الله هو الباطل فكل ما صدق عليه عنوان الباطل فهو لهو فيشمل بلا إشكال كتب الضلال فإن كتب الضلال ليست من الحق ليست من الحق فهي من الباطل فتدخل في عنوان اللهو وحينئذ إذا تنقح أن عنوان اللهو يشمل كتب الضلال نأتي إلى الحكم الذي دلت عليه الآية فدلت الآية على حرمة اشتراء اللهو والظاهر من الشراء وإن كان بدوا الشراء قد يكون في قبال البيع أو الشراء بمعنى البيع فالمنظور إليه المعاوضة إلا أنه من الواضح أنه بمناسبات الحكم والموضوع لا خصوصية لعنوان الشراء بل المستفاد بحسب المرتكز العرفي عندما يلقى إليه النص أن لهو الحديث مما هو مبغوض عند الشارع لا خصوصية كونه مصبا شنو ليش للشراء ولهذا لا فرق بحسب المرتكز بين الشراء وبين البيع وبين الاقتناء فكل شيء وكل ملابسة تتعلق بلهو الحديث فهي مبغوضة للشارع لا خصوصية للشراء في قبال الهبة مثلا أو الشراء في قبال الصلح أو الشراء في قبال البيع أو الشراء في قبال الاقتناء المجاني فكل ملابسة تتعلق بلهو الحديث فهي مذمومة بحسب الظاهر من الرواية الآية وحينئذ يقال المحرم هو مطلق الاقتناء للضلال فيشمل شنو؟ فيشمل الحفظ لأن الحفظ اقتناء للضلال اقتناء بل للضلال حفظ كتب الضلال اقتناء للضلال وهذا وجبلي وحينئذ يشملها الذم المستفاد من الآية ومن الواضح أن الآية في مقام الذم الظاهر في شنو؟ الظاهر في الحرمة وإلا ما في تعبير بالحرمة ومن يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله أي في مقام الذم واضح أن هذا في مقام الذم المساوق لشنو؟ المساوق للحرمة هذا هو واضح تقريب هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الآية وقد أشكل على الاستدلال بالآية في الكلمات بعدة إشكالات الإشكال الأول أنه أولا الظاهر من الآية لو تمت كل المقدمات التي ذكرناها للاستدلال أن المحرم هو الملابسة المتعلقة بلهو الحديث ليضل عن سبيل الله واللام هنا شنو لام العاقبة أو لام الغاية فيستفاد من الآية أن حرمة اقتناء كتب الضلال لا لموضوعية لشنو لحفظ كتب الضلال بل إذا ترتب عليها في الخارج الإضلال عن سبيل الله أو كانت الغاية هي الإضلال عن سبيل الله وفرق بين العاقبة ترى والغاية واضح لا فرق بين العاقبة والغاية تارة أنا غايتي أن أحفظ الكتاب لأجل الإضلال هذه غاية تحقق في الخارج الإضلال أو لم يتحقق في الخارج الإضلال وتارة تفسر اللام بلام شنو بلام العاقبة بحيث أنه يحفظ كتب الضلال تكون عاقبته في الخارج هو الإضلال حصول الإضلال في الخارج
على كل حال أنه هذه الآية لا تدل على حرمة حفظ كتب الضلال مطلقة. ولهذا لو شخص أخذ كتب الضلال من باب تجميع الكتب كالتراث، لو فرضنا أن الإنسان أخذ كتابا من كتب الضلال وجعله في المكتبة فقط لتجميع الكتب لاقتناء الكتب، أو هو كتاب أثري أهدى إليه شخص عنده أهداه إياه فجعله لأجل أنه هذه هدية أعطاها إياه صاحبه الذي ضل وأضل عن سبيل الله، وإلا هو شخص مستقيم. فهذه الآية لا تدل على وجوب إعدام. شنو وجوب إعدام كتاب الضلال؟ فالاستدلال بها أخص من المدعى. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الدوم يا شيخنا يا شيخ إبراهيم هو أن يقال بأنه هذا التقريب الذي ذكرتمه متوقف على أن اللهو هو الباطل، ثم قلتم بأن الباطل هو ما كان في قبال الحق، فيدخل أي كتاب؟ فيدخل كتب الضلال أو ماذا في عنوان الباطل. وهذا محل نظر وتأمل، إذ أنه قد يقال العرف لا يعد كتب الضلال لهو الحديث، عنوان لهو الحديث، بل يقول أن المراد من لهو الحديث بحسب الفهم العرفي هو ما يوجب تلهي الإنسان بأن يوجب انبعاث قوى القوى الشهوية فيه، فهذا يتناسب مع شنه؟ مع الغناء. وإلا ما سمعنا في إطلاقات العرف أن يقولوا هذا الكتاب الذي فيه انحرافات عقائدية هذا من لهو الحديث. فصدق عنوان لهو الحديث على شنو؟ على كتب الضلال غير محرز بحسب النظر العرفي. ثم إنه لو تجاوزنا هذا فنقول إذا رجعنا إلى النصوص والروايات التي تعرضت للآية فقد يقال أنها في مقام تفسير الله بحسب المراد الاستعمالي فيها بالغناء أو الكذب، حيث أنه فسرت هذه الآية في عدة نصوص بالغناء أو بشنه أو بالكذب. وظاهر هذه التفسيرات ليس بيان المصداق بحسب لسانها حتى يقال بأن غاية ما يستفاد من النصوص بيان بعض مصادق الله، فلا يمنع من شمول الله لمصادق شنو؟ لمصادق أخر، بل الظاهر بحسب سياقها كما سيأتينا أنه هو الغناء. طبعا بحسب سياق بعض الروايات قد يقال المستفاد منها أن المراد من لهو الحديث هو الغناء أو الكذب، وحينئذ ولا أقل من احتمال ذلك شيخا إن لم نستظهر أن النصوص في مقام بيان المفهوم والمعنى الاستعمالي للآيات لا أقل أن وجود هكذا نصوص مانع عقلائي من إحراز شمول العنوان لشنه؟ لكتب الضلال ومطلق الضلال. وحينئذ يكون الاستدلال بالآية محل إشكال ونظار. وإلا لو تم هكذا إشكال نقضهم، لو تم هكذا تقريب لدلت الآية على أن كل شيء ليس بحق يجب شنو؟ يحرم حفظه، فكتب التواريخ التي ليست بحق لا يجوز حفظها، والكنائس وغيرها والمدارس وأي شيء والجرائد التي فيها ما شاء الله من الأشياء التي ليست بحق، لأن المراد من اللهو شنو؟ هو الباطل، والباطل في قبال الحق، فإذا يستفاد ما يقول هذه الدائرة يجب شنو يجب إزالتها، وهذا بعيد جدا عن النظر العرفي قبل الحرفي. واضح؟ هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث شيخنا، نعم، بلي سبب النزول، سبب النزول لا يؤثر فيه. جاءت إن شاء الله في بحث الغناء هيسا الخوي ذاكر هالأشياء بعض يعني محل تأمل، محل تأمل يأتي إن شاء الله في بحث الغناء نشوف سنتعرض إليه. الآن ترك سبب النزول أصلا ما ثبت، هاي رواية ضعيفة شيخنا، ما يمكن التمسك. إحنا نأخذ ظاهر الآية، نحن نتمسك بظاهر الآية. أسباب النزول إنما ذكر هذا السبب هو الشيخ الطوسي في مجمع البيان، وهذا لم يثبت قيله، هذا صنفه قيله، وإلا لو تمسكنا بسبب النزول لا يصح التمسك بهذه الرواية حتى في مورد الغناء الكذب، مع أنه لا يقول به أحد. فهذا على نحو قيل لم يثبت أن هذا سبب النزول أصلا حتى يكون مانع من التمسك بهذا الدليل، ولهذا تصرف يقول قيل ما حتى هو مع القناعة يعني مو تمام المطلب، قيل التضعيف. هذا ما يتعلق بالإشكال كان الدوم، تعبتوا الإشكال السوم، الإشكال الثالث. قد يقال بأنه الظاهر من الآية أن المراد منها هو شراء لهو الحديث بالمعنى المصدري لا بالمعنى الاسم المصدري، فإن لهو الحديث تارة يلحظ بمعنى بالمعنى المصدري وهو إيجاد لهو الحديث، إيجاد الله، كأن تستأجر المغنية لكي شنو لكي توجد لهو الحديث، فأنا أشتري فعلها الذي هو لهو الحديث، أو أشتري شخص لكي يكذب على الناس لأجل غرض ما عندي. فهذا قد تعلقت الحرمة باللهو بأي معنى؟ بالمعنى المصدري. وبناء على هذا المعنى يكون المنظور إليه في الآية هو حرمة إيجاد لهو الحديث، بحيث يكون بذل العوض بإزاء إيجاد الشيء. والاحتمال الثاني أن المراد من لهو الحديث هو المعنى شنو؟ الاسم المصدري، بمعنى أن هناك شيء صدق عليه لهو الحديث في رتبة سابقة على الشراء وأريد أن أشتريه. فهنا يقال إن لم نقل أن الظاهر والمستفاد من الآية هو ماذا؟ هو حرمة ماذا؟ حرمة الحرمة بالمعنى المصدري، لأن هذا هو المناسب للقدر المتيقن من الرواية، وهو شنو؟ وهو الغناء، إذ الملحوظ في مورد الغناء شنو؟ بذل العوض بإزاء إيجاد لهو الحديث. فالظاهر من الآية بلحاظ القدر المتيقن منها أن الملحوظ هو المعنى المصدري، ولا أقل من التردد والإجمال، وحينئذ لا يمكن الاستفادة من الآية لإثبات حرمة اقتناء ما كان باطلا بعد وجوده، فالآية تدل على حرمة إيجاد الباطل، إيجاد الله، لا تدل على أن اللهو بعد وجوده يحرم شنو؟ يحرم حفظه. وقد بحثنا وذكرنا في بحث التصوير أن لا ملازمة بين حرمة الإيجاد وحرمة شنو؟ وحرمة الحفظ. فقد يقال الشيء إيجاده حرام، يحرم عليك أن توجد الكذب، لكن لو كتبت الكذب وأوجدته في الكتاب لا يجب عليك إتلافه، لا يحرم حفظه. الكذب، الغناء مثلا، الشعر الباطل يحرم عليك أن توجده، ولكن لو أوجدته وخرج إلى عالم الخارج أنه لا دليل على حرمة حفظه، وحينئذ لا يمكن الاستدلال بالآية لإثبات حرمة الحفظ، بل أقصى ما تدل عليه الآية حرمة شنو؟ حرمة إيجاد الإيجاد كتب الضلال. نعم ينطبق على الإيجاد الاستنساخ، يعني لو أراد شخص أن يستنسخ ماذا كتب الضلال قد يقال أن هذا يصدق عليه أنه إيجاد للضلال، وإن كان هذا أيضا مجرد الاستنساخ. هل يقال إيجاد للضلال أو أن الاستنساخ وتكثير للضلال؟ لا، إيجاد للضلال، إيجاد تحقق الضلال، تحقق الضلال، تحقق الضلال في رتبة سابقة. هذا هو. بل الإشكال كم؟ ولهذا ذكر المحقق، اللي أكد هذا، ذكر المحقق الإيرواني بأن الظاهر أن المراد من الاشتراء ليس الاشتراء في قبال البيع، من يشتري لهو الحديث. الظاهر بحسب الفهم العرفي أن الاشتراء في مثل هذا المورد هو التعاطي بالشيء. لا تشتري لهو الحديث يعني لا تتعاطى بلهو الحديث. وحينئذ إذا كان المراد من ماذا من الاشتراء هو التعاطي بالشيء، فإنه يكون المحرم حينئذ شنو؟ المحرم حينئذ تعاطي الله، يعني النطق بالضلال. أما حفظ الضلال، حفظ الكذب، حفظ الغناء، فلا دلالة للآية على ذلك. واضح الفكرة؟ هذا هو تمام الكلام في الاستدلال بالآية الثانية، وقد تبين أن الاستدلال بها محل إشكالين. الدليل الثالث وهو ما دل على ماذا؟ ما دل على وجوب ما دل على الأمر باجتناب قول الزور، واجتنبوا قول الزور، وتقريب الاستدلال بالآية بأن يقال أن المراد من القول إما هو الأعم من الملفوظ والمسموع والمقروء، الملفوظ والمسموع والمقروء، أو أن القول وإن كان ظاهر بدوان في ماذا؟ في المنطوق، إلا أنه بحسب الفهم الحرفي لا يرى العرف خصوصية للقول في قبال هذه الأمور الأخرى، بل يرى أن المناط هو التلبس بالزور، وإلا التلبس على نحو موضوعية للقول في قبال السماع، في قبال القراءة، في قبال شيء آخر، فهذا ليس هو المتفاهم عرفا. فإذا ثبت ذلك يضم إلى ذلك أن الزور هو الباطل الذي هو مقابل الحق، فيقال حينئذ مقتضى إطلاق واجتنبوا الزور، لأن القول ما له خصوصية، كأنه قال اجتنبوا الزور، مقتضى إطلاق وجوب الاجتناب أن كل ما صدق عليه ملابسة للزور فيجب اجتنابها، فيشمل السماع، يشمل بل المعاوضة على الزور، لأنه حذف المتعلق، دليل شنو؟ دليل العموم، أو أن ظاهر إسناد مطلق الاجتناب إلى الزور هو حرمة كل الشؤون والأطوار الراجعة إلى الزور، فيدخل في مورد فيدخل في الإطلاق المذكور شنو؟ اقتناء الزور، حفظ الزور، فدلت الآية على وجوب اجتناب ماذا؟ حفظ الزور واقتناء الزور، والزور هو الباطل الذي منه الضلال، فدلت الآية على شنو؟ على وجوب اجتناب حفظ شنو؟ كتب الضلال. إذن ثلاث مقدمات نحتاج، عمليات جراحية ثلاث. الأولى أنه القول لا خصوصية له، إما أنه يشمل أو لا خصوصية له بحسب المناسبة. أن الزور هو الباطل فيدخل فيه الضلال. الثالث التمسك بإطلاق شنو؟ الأمر بالاجتناب، فيشمل أن كل ما يتعلق بالزور من سماعين، من معاوضتين، من ومن ومن ومنها شنو؟ ومن هذه الإطلاقات شنو؟ اجتناب ماذا؟ حفظ الزور. فتدل الآية على ماذا؟ على حرمة حفظ كتب الضلال. والإشكال على التمسك بهذه الآية يتضح من خلال الآية شنو؟ الآية السابقة. فيقال بعض الإشكالات، فيقال المراد من الزور كما في النصوص هو الغناء والكذب أيضا بحسب المستفاد من بعض الروايات، ولا علاقة لها حينئذ بحفظ الكتب وإعدام الكذب والزور، بل الآية تدل على أن الغناء يجب الاجتناب عن الغناء، يجب الاجتناب عن الكذب. وما علاقة هذا بمسألة الكتب، كتب الضلال، إعدامها وحفظها؟ بل حتى لا تدل على وجوب إعدام الغناء بعد وجوده، ولا إعدام الكذب بعد وجوده. فالتمسك بالآية حينئذ غير تام، فلم يحرز ولا أقل كما قلت لكم سابقا وجود هكذا نصوص تمنع من إحراز شمول عنوان الزور إلى شنو؟ الزور إلى كتب الضلال، وقان الله منها ومن الضلال والإضلال. نعم. أيضا الإشكال الثاني نفس إشكال ذاك، واجتنبوا قول الزور. القول، هل المراد منه المعنى المصدري أو المراد منه المعنى شنو؟ الاسم المصدري. وحيث أن القدر المتيقن من مورد الرواية الكذب، والظاهر أنه اجتناب الكذب، يعني شنو؟ اجتناب إيجاد الكذب، مو أنه اجتناب حفظ الكذب، كذب كذبة حفظها في مسجل أو حفظها في كتاب، هاي مو المراد. المراد إيجاد الكذب، فيكون المستفاد من الآية حرمة الإيجاد، ولا تدل على حرمة الحفظ بعد الإيجاد. وما يهمنا في بحثنا الثاني للأول، لأن بحثنا عن حفظ كتب الضلال، يعني قد صدر الضلال وفي كتاب، في مكان، في ماذا؟ في مسجل، في شريط، في أي شيء. الكتب ليست لها خصوصية، واضح حفظ الضلال، واضح الكتب ما لها خصوصية كما هو واضح. صدر ضلال وحفظه الإنسان في كاسيت، في مسجلة، في الآن كمبيوتر، في أجهزة، هل هذا حرام؟ هل يجب محوه أو لا؟ فلا علاقة للآية بشنه؟ بهذا المطلب، ولا أقل من احتمال ذلك، فالاستدلال بها أيضا محل إشكالين. إذن لحد الآن شنه؟ كل شيء راح، ما تم دليل. صاحب الحداق خالف، يقول ماكو دليل عليه. الدليل الثالث، التمسك برواية تحف العقول عن آل الرسول. الدليل الرابع التمسك برواية تحف العقول، وذلك عن طريق فقرتين تعرض لهما المصنف. الفقرة الأولى، إنما حرم الله تعالى الصناعة التي يجيء منها الفساد محضا، فيستفاد من هذا المقطع أن ما يجيء منه الفساد محضا حرام عند الشارع، وإسناد التحريم إلى العين حيث يحرم ما يجيء منه الفساد، فأسند التحريم إلى شنه؟ إلى العين، يعني العين التي تأتي منها الفساد. ظاهر عرفا في أن المحرم جميع الملابسات والشؤون والأطوار الراجعة لهذه العين، من باب حذف المتعلق دليل العموم أو القرينة الإسناد. كم مرة نكرر هذه الفكرة من أول ما دخلنا المكاسب لحين؟ فيشمل حينئذ بإطلاق المتعلق أو بقرينة الإسناد، يشمل ماذا حفظ ما يجيء منه الفساد. ومن الواضح أن كتب الضلال مما يجيء منها الفساد، فيمكن التمسك بهذا المقطع لإثبات حرمة حفظ كتب الضلال، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع. يلا ما انتو ناقشوا تعبت انا شوي اعطونا ماي روايح تشينا اليوم. وللمناقشة في ذلك مجال واسع. مجال واسع يعني تدير كل واحد يجيب اشكال منه وعاد كل واحد يسجل سهم. هذه الاشكال الاول الرواية ضعيفة السنة وغير منجبرة بعمل الاصل نضممها الى قال شيخنا من بعد من يضيف من يزيد
الرواية دخلت انه التي يجيء منها الفساد محضا يعني اصلا ليست فيها اي مصلحه
نعم
وكتب الضلال نفس الحفظ ليس فسادا محضا
نعم
قد تكون في مصلحه معينه شخص يحفظها مثلا للرد عليه
نعم
شخص يحفظها مثلا لحفظ
كتب لحفظ كتب التراث نعم شيخنا يعني لا موضوع لا تدل على مثل ما أشكن لا تدل على موضوعية حرمة حفظ الكتب فنقول وللمناقشة في ذلك مجال واسع. الأول أولا المنظور في الرواية إلى الصناعة والصناعة هي الإيجاد وما علاقة الصناعة بمسألة حفظ كتب الضلال فلو سلمنا وبلعنا أن الصناعة تشمل إيجاد كتب الضلال ولم نناقش في ذلك ولم هذا مو صحيح لكن لو سلمنا فغاية ما يستفاد منها إيجاد وإنشاء الضلال أما أن حفظها بعد إيجادها هل هو حرام فلا تدل الآية فلا يدل الحديث على ذلك وقد تعرضنا إلى هذا بحسب ما أتذكر عند البحث عن مسألة الاقتناء واضح بل اقتناء الصور تدل على حرمة الصناعة أما أنه بعدما صنعتها هل هو حرام أو لا فلا إذن أصلا نحن لا نسلم أولا شمول عنوان الصناعة إلى حتى إنشاء كتب الضلال الصناعة بالمعنى العرفي يعني إيجاد الصناعة واضحة يعني لكن لو سلمنا فلا تدل على حرمة الحفظ وأين هذا من ذاك هذا إشكال أول إشكال ثاني بأنه لو تنزلنا عن الإشكال الأول فإنها تدل على حرمة ما يجيء منه الفساد محضا أي لا توجد فيه حيثية غير الفساد وهذا لا ينطبق على كتب الضلال إذ أن كتب الضلال قد توجد فيها منفعة ولو منفعة ماذا عقلائية ما إما لحفظ التراث إما ماذا إما لتجميع الكتب وما شاكل ذلك من إما أن هذا الكتاب كتاب لشخص كان يعزه ويحبه فيه خط فيه خط والديه أو خط صديقه الذي انحرف كان كافر أو هو كافر ثم هذا أسلم وهذا الكتاب في خط أبو عزيز عليه فيريد يحفظ الخاط مو مثل مسمار جحا عادي صير فهذا لا يأتي منه الفساد إذ فيه غرض عقلائي ما إذ فيه غرض عقلائي ما ومحل البحث حفظ كتب الضلال مطلقا سواء ترتب عليها الإضلال والفساد أو لا وهذه الرواية تدل على حرمة حفظ كتب الضلال إذا كان يجيء منها الفساد أما إذا ما كان يجيء الفساد بنا محضان ما شاء الله المجتمع محصن ثقافيا يقولون المجتمع محصن ثقافيا فهذه الكتب حتى لو انتشرت لا تتأثر وإنما هي من باب زيادة المعلومات ومعرفة الإشكالات واضح هذا هو الإشكال الثاني الإشكال الثالث أن الرواية ضعيفة السند واضح وغير منجبرة بعمل الأصحاب وحينئذ لا يمكن التمسك بها في المقام يعني غير منجبرة بلحاظ التمسك بها في المقام وفي غير المقام هذا هو المقطع الأول المقطع الثاني قال أو ما يقوى به الكفر في جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق ومن الواضح أن كتب الضلال شنو مما يوهن به الحق ويتقوية الباطل وحينئذ يمكن التمسك بهذه الرواية لإثبات حرمة حفظ كتب الضلال. بلي وقد تقدم الإشكال على ذلك بالالتفات إلى ما ذكرناه في الإشكال السابق، ولا حاجة إلى الإعادة. هذا هو الدليل كم؟ الدليل الرابع. هذه أدلة أربعة أراد الشيخ الأعظم أن يتمسك بإطلاقها لإثبات حرمة مطلق حفظ كتب الضلال. والآن يتعرض المصنف إلى طائفة أو إلى طائفة أخرى توجب رفع اليد عن الإطلاق السابق. وبعبارة أخرى، لو تنزلنا عن كل إشكالاتنا على جميع الأدلة فقد تم بالحمد لله بهذه الأدلة حرمة حفظ كتب الضلال مطلقا. نتمسك بإطلاق الأدلة، لو تمت الأدلة يعني نتمسك بإطلاق الأدلة لحرمة حفظ كتب الضلال مطلقا، سواء ترتب على حفظها شنو حصول مفسدة في الخارج أو لم يترتب عليها حصول مفسدة في الخارج. إلا أن هذا الإطلاق يقول الشيخ الأعظم يمكن تقييده برواية عبد الملك. وبيان ذلك مر علينا في بحث سابق، رواية عبد الملك حيث شكى إلى الصادق عليه السلام إني ابتليت بالنظر في النجوم، تذكر رواية إني ابتليت بالنظر في النجوم، فقال عليه السلام أتقضي؟ قلت نعم، قال احرق كتبك. فيستفاد من هذه الرواية وجوب محو هذه الكتب وإعدامها وإحراقها، ولا وجه للإحراق إلا أنها كتب ضلال يترتب عليها الضلال. وهذه الرواية شرحناها سابقا، وهذه الرواية يتمسك بها لإثبات أنه لا يحرم حفظ كتب الضلال مطلقا، لأن الإمام سأله واستفصل منه، واستفصال الإمام حيث قال أتقضي، يعني هل يترتب على وجود هذه الكتب مفسدة وهو البت والجزم؟ فإن ترتب عليها مفسدة قال له شنو احرق كتبك، وإلا لو كان وجوب إعدام كتب الضلال ثابت مطلقا سواء ترتب عليها الفساد أو لا، لا يحتاج الإمام إلى الاستفصال، فنفس استفصال الإمام يدل على أن المحرم هو الحفظ إذا ترتب على إبقائه مفسدة، بأن يترتب عليه أن يقضي أن يجزم أن يبت، فيقع في خلاف الشريعة. أما أنه إذا لم يترتب عليه ذلك فشنو؟ فحينئذ الرواية يستفاد منها الجواز. فالاستفصال يوجب التفصيل في الرواية، وهذا موجب لرفع اليد عن الإطلاق المستفاد من النصوص الأولى، فتكون النتيجة أن المحرم هو حفظ كتب الضلال إذا ترتب عليها مفسدة. ويضاف إلى ذلك أيضا رواية تحف العقول، وهو إناطة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا، حيث إن هذه الرواية في مقام التحديد وحددت الحرمة بما يجيء منه الفساد محضا. فالشيخ الأعظم يقول هذا المقطع من رواية تحف العقول الصحيح أن لا يتمسك به لإثبات الإطلاق، بل هو قرين على شنو؟ قرينة على التقييد. ليش؟ لأنه وإن كان هو مثبت، يعني ما يجيء منه الفساد محضا حرام، ولا يدل بحسب الظاهر الأول أنه ما لم يجئ منه الفساد ليس بحرام، لأنه إثبات شيء لا ينفي ما عدا. ولكن حيث أن الرواية في أي مقام، في مقام التحديد كما ذكرنا، رواية تحفل العقول في مقام التحديد، فينعقد لها مفهوم، ومقتضى مفهومها أنه إذا لم يجئ منه الفساد فليس بمحرم. فتكون النتيجة أننا حتى لو سلمنا بإطلاق الأدلة السابقة فإنه يرفع اليد عن إطلاقها بشنه؟ برواية عبد الملك ومقطع الأول من رواية تحفل العقول. فهل هذا الذي ذكره المصنف تامون أو لا؟ يأتي غدا التعليق على ما أفاده المصنف. هل رواية عبد الملك صالحة لتقييد الإطلاق لو تم الإطلاق في الرواية الأولى، أو أنها أجنبية عن مسألة كتب الضلال؟ وحيث أن العبارة واضحة، نفس اللي قرأ نفس شرحت هاي العبارة، ما في شيء، اقرأوها واضح، بس إنه نقل قال حفظ كتب الضلال حرام في الجملة، ويدل على اللي قرأناه. قال ومقتضى الاستفصال، صفحة 234، ومقتضى الاستفصال في هذه الرواية أنه إذا لم يترتب على إبقاء كتب الضلال مفسدة لم يحرم، وهذا أيضا مقتضى ما تقدم من إناقة التحريم بما يجيء منه الفساد محضا. فهاتين الروايتين ماذا؟ أو هاتين دليلين يرفع اليد عن إطلاق الروايات السابقة. يأتي تتمة الكلام، صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.